مكة يحفظ الله سبحانه وتعالى مكة والمدينة من دخول الدجال في آخر الزمان. فيخرج إليه رجل إلى الدجال هو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ هذا الرجل الذي أخبر عن الدجال أنه الدجال وقال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، وذلك لأن المؤمن ليس في شك من أمر الدجال، فالله سبحانه وتعالى جعل الدجال علامات ظاهرة، وإن كان بعض الناس في رضي الدجال أقوى من بعض. فهذا الرجل الذي رد الدجال هنا كان من أقوى الناس إيمانا، ولهذا قال هو يومئذ خير الناس أو من خير الناس أو من خيرهم. فإن الحق إنما يكون في قلب أو موقف الإنسان إنما يكون بحسب ما يكون في قلبه من تمكن للحق فيه، فكلما كان الحق في القلب أوضح كلما كان الموقف والرد على الباطل أقوى. فهذا الرجل الذي عاين الدجال حكم عليه بمجرد أن رأى. فماذا قال الدجال؟ الدجال استخدم هنا ما قد جعله الله سبحانه وتعالى على يديه من بعض الخوارق فتنة للناس، فقال أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في هذا الأمر؟ يعني أني أنا الرب، فدعواه هنا دعوة ربوبية أنني أنا الرب هنا، فيقولون لا، فإن الذي يحيي ويموت هو الله سبحانه وتعالى. فيسلط عليه، فيسلط عليه، دل هذا على أن ذلك التسلط إنما كان بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأبطل مكيدته، ولكن الله عز وجل يبتلي. وانظروا إلى الابتلاء يا أخواني عند الدجاجيل قد يصل إلى حد يصعب دفعه إلا من تمرغ قلبه في الحق وانصهر به، فلم يعد ثم فرق بين الحق وبين قلب، قلبه الحق والحق قلبه. يعني قد يصل معك الإيه؟ الابتلاء. ولهذا احنا تجد لضعفنا في أزماننا، وكلما اقترب الزمان فإنه سيضعف أيضا ما عند الناس من هذا، تجد أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلينا ذاك الابتلاء الذي يكون مع أهل الإيمان الأقوياء. ولهذا الآن تجد الدجال يخرج مرة اثنين ثلاثة أربعة يكاد يبهر، ثم يطفئ الله سبحانه وتعالى نور دعوته، ويظهر الله سبحانه وتعالى على لسانه من التناقض ما يبطل دعوته لأتباعه. أما هذا الدجال فقد مكن الله سبحانه وتعالى له من أنواع التمكينات ما صار يدفعه من أولو العلم، يدفعه الراسخون، يدفعه من دخل الإيمان في قلبه وخالط الإيمان بشاشة قلبه، فأصبح الحق في قلبه مضيئا لا فراغ فيه حتى تمكن الباطل ولو كان قليلا منه. فيسلط عليه، وهذا بإذن الله عز وجل، يميز الله الخبيث من الطيب، فيقتله ثم يحييه. كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، فالذي سلطه والله والذي أحياه له والله سبحانه وتعالى، وإن كان على يديه امتحانا واختبارا. فيقول حين يحيى ما كنت فيك أشد بصيرة فيك من الآن. وفي رواية قال له من أنا بعدما أحياه؟ قال تعال، لما شقه نصفين ومشى بين النصفين ثم دعاه فقام له فقال من أنا. بالله عليكم يا إخواني، أترون واحدا الآن يقول في عن هذا الرجل إنه ليس إلها وليس ربا، أو يشك في أمره؟ رجل ليس كشأن نمرود، فإن نمرود لما حاج إبراهيم عليه السلام قال له إبراهيم عليه السلام ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا يحيي ويميت. كيف كان يحيي؟ يأتي برجل وجب قتله فيتركه، هنا أحيا، ويأتي برجل فيقتله، هنا أماته. فالأمر غير معقول، لكن أن يكون هذا فعلا أمرا حسيا، يأتي بالرجل يقتله فيموت ثم يدعوه فيقوم، هذا أمر حسي واقع واقع، وليس من باب السحر يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، إنما هذا أمر واقع، وإنما الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعكر على هذا الأصل، لأن الذي أحيا هنا هو الله سبحانه وتعالى، إنما الدجال ما عنده طبيعة الإحياء، إنما الذي أحيا الله سبحانه وتعالى، لكن أجرى ذلك على يديه امتحانا واختبارا وفتنة، ولهذا لا يمكن حين يشهد الباطل أن تواجهه إلا بالدليل الناصع البين، وإلا فقد يشتبه الباطل. ولهذا ليه أهل السنة أخواني يحذرون الجلوس مع أهل البدع والأهواء، لأن أهل البدع والأهواء سراق وما يتونك بالباطل هكذا، إنما لذات الباطل هكذا، هذا رجل ليس عنده تمرس في بدعته، إنما يضعون لك السم فين؟ في العسل. ولهذا حضر أهل السنة والجماعة الجلوس مع أهل الأهواء ولو كانوا أئمة. أرأيت إلى ابن سيرين، أرأيت إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى مع إمامته وجلالة قدره إلى نوم مع ذلك يرفض أن يسمع الآية من المبتدع ويسمع الحديث من المبتدع. فقد أخرج اللالكائي رحمه الله تعالى أنه لما جاءه رجلان فقال له نقرأ عليك الآية، قال لا، طيب نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام وكان ذلك في بيته، فقام، فلما قام وانصرف قال له جليسه لابن سيرين رحمه الله تعالى لما لم تسمع الآية، يعني أي إشكال في الآية، لما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن أسمع الآية منهما فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. طيب كيف يحرفان في الآية؟ كيف يحرفان في الآية؟ يعني يستدلون بالآية على مذهبهم، آية الخوارج، آية المرجئة، آية الجبرية، آية القدرية، آية كذا آية كذا، فيأتي بالآية فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا خشي ابن سيرين رحمه الله تعالى على قلبه وهو ابن سيرين فما بالك بمن هو دون ابن سيرين رحمه الله تعالى. وأيوب السختياني أيضا رحمه الله تعالى لما قيل له من أهل الأهواء قال له رجل تعالى أكلمك كلمة، تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. فلماذا هذا يا أخواني؟ لأن الدجاجلة الذين يقدمون على دجلهم الأدلة ويقدمون على ذلك الشبهات، هؤلاء قد يخفى حالهم على كثير من الناس، ولهذا ليس أنفع للقلب من حفظه من موارد الضلال. إياك أن تورد الضلال على قلبك ثم تقول بعد ذلك أنا قادر على دفعه، أنا الحمد لله قد ذاكرت وقد أتقنت، وأنا الحمد لله ما تضرني شبهة ولا تضرني فتنة. لا، إن بنفسك، لست كابن سيرين ولست كأيوب ولست كالصحابة وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى باجتناب هذه الموارد. فقال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فلما أحيا ذاك الرجل قال له الدجال ما تقول فيها الآن؟ قال ما كنت فيك، يا سلام، ما كنت فيك أشد بصيرة فيك مني الآن، لقد ازددت بصيرة وقوة وتمييزا لك الآن. فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه، يريد قتله ثانية فلا يسلط إيه؟ فلا يسلط عليه. طيب يلا أحي بقى، أحي حتى تعلم أن إحياءه إنما كان بإذن الله سبحانه وتعالى، الإحياء كان بإذن الله وليس بقدرة من الدجال، إنما ابتلاه الله عز وجل. ولهذا لما أراد أن يعود مرة ثانية لقتله منعه الله سبحانه وتعالى فلم يقدر على قتله فضلا عن إحيائه، مع أن القتل أيسر أو الإحياء؟ فإن عجز عن القتل فهو من باب أولى يعجز عن الإحياء. وفي المرة الأولى قتله ثم أحياه وسلطه الله سبحانه وتعالى. هنا فإذا ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن هذا يرجع، هذا الثبات بيرجع إلى صفاء المشرب، فكلما كان المشرب صافيا كلما كان المشرب صافيا كلما كان انقداح الحق في قلبك واضحا بارزا. فمثلوا لهذا ومثلوا أيضا للغلام الذي كان يتردد بين الراهب والساحر. فلما كان للغلام المشربان، مشرب من الراهب ومشرب من الساحر، عندي شيخ سني وعندي شيخ غير سني، عندي شيخ من أهل السنة وعندي شيخ من أهل الأهواء، أخذ من هذا وأخذ من هذا، أقول أستفيد بعلم هذا وأدع بالعته وأستفيد بعلم هذا، هل يكون الحق في قلبك حقا بارزا؟ ونحن نعلم أن الإنسان خادم لمنهج، درسك نحوا أو درسك أصولا أو درسك سيرة أو درسك أي مادة، فإن الإنسان إنما يخدم مادته بماذا؟ يخدم مادة بمنهجه، والإنسان ليس ينفصل عن منهجه على الإطلاق. ولهذا سبحان الله، انظر كما ضربت لكم بعض هذه الأمثلة من قبل، انظر إلى الزمخشري، انظر إلى الزمخشري كيف يرصد في اللغة، معناه من علماء اللغة البارزين، معروف الزمخشري من علماء اللغة البارزين، ولكن انظر كيف يرصد في اللغة إذا عارض ذلك منهجه وإذا عارض ذلك طريقته، فيرصد في المنهج. ولهذا في تفسير سورة الفاتحة لما جاء إلى موضع الهداية وكذا، طبعا المعتزلة لهم كلام في هذا بسلب التوفيق، وأن ليس ثم شيء اسمه توفيق، يوفق الله سبحانه وتعالى بعض عباده ولا يوفق بعض عباده. فأنتم تعلمون أن الضلال والهداية عند المعتزلة إنما ينسبان إلى الشخص لا إلى الرب سبحانه وتعالى، فالعبد خالق لفعله، والعبد هو الذي يكون مهديا ويكون ضالا من غير تقدير من الله سبحانه وتعالى. فلما جاء في هذا الموضع يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، فصار يفسر الآية بركاكة عربية، حتى رد عليه ابن كثير رحمه الله تعالى من خمسة من خمسة مواضع في هذا الموضع، مع أن مثل الزمخشري ما يخفى عليه هذا، ومر معنا رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس في القرآن شيء زائد، مر معنا كيف تتبع الزمخشري كثيرا جدا في تفسيره رغم أنه من علماء الإيه؟ من علماء اللغة، ومع ذلك ترصب عربيته إذا عارضت منهجه وطريقته، وهذا أمر مقرر معروف، إن كنت أنا أصوليا فلترصب الأصول إذا خلف ذلك منهجي واعتقادي، إن كنت لغويا فلترصب اللغة إذا خلف ذلك منهجي واعتقادي، إن كنت محددا فليرصب علمي بالحديث إن خالف ذلك منهجي واعتقادي، وهذا أمر مقرر معروف طالع ما كتبه هؤلاء علماء اللغة، ما كتبه المحدثون. قد ضربت لكم مثلا بهذا الكوثري لما رد حديث أين الله بما لا يمكن رده أصلا، بما لا يمكن رده أصلا عند علماء الحديث المعتبرين، فقد رد الحديث لكونه من رواية مين؟ لكون الحديث من رواية معاوية ابن الحكم السلمي، لكونه من رواية معاوية ابن الحكم السلمي، يقول ومعاوية ابن الحكم السلمي كان لا يحسن الصلاة، وهو صحابي، فرد حديثه أين الله لكونه كان إيه؟ لكونه كان لا يحسن الصلاة. فهل من اشتغل بالحديث يوما ما سمع عن علة في حديث كهذه العلة أن الحديث يرد لكون من رواية الصحابة الذي لا يحسن الصلاة، الصحابة لا يحسنون الصلاة؟ فلهذا الغلام الذي كان يتردد بين الراهب والساحر، ما الذي جرى عليه؟ لما كان يتردد احتاج إلى إعانة خارجية، ولهذا قال لما رأى دابة عظيمة قد حبست الناس قال اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله عز وجل أم أمر الراهب، أيهما أحب؟ فاحتاج إلى آية ليستدل بها على ذلك. طبعا الذي يصف مشربه ما يحتاج إلى آية غير الإيه؟ غير النص. ولهذا انظروا ماذا قال هذا الرجل هنا، قال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، يبقى هذا إيمانه بالإيه؟ بالنص، اعتقاده هنا بالنص. فحتى الخارق هذا الذي كان يجريه له سبحانه وتعالى على يد هذا الرجل، حتى هذا الخارق لم يتأثر به لكون النص عنده ثابتا. فقالوا إذن صفاء المشرب يترتب عليه صفاء المنهج، ولهذا أنت تخدع نفسك وتضحك على نفسك إذا كان لك الموردان والثلاث والأربع من أهل السنة ومن أهل الأهواء، مهما كان عنده، مهما كان عنده من علم، مهما كان عنده من أصول، مهما كان عنده من كذا. نعرف أصوليا يعني يرمز ليه بأن الأصول يعني الأول في مصر وكذا أو الثاني في مصر، واخد بالك؟ وأنتم تعلمون الأصول الأول والثاني. خذ مثالا الأصول الأول، حينما يريد أن يدلل على بناء المساجد على القبور فيستدلوا على ذلك بماذا؟ يستدلوا على ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المسجد. فالدليل على ذلك، الدليل على جواز بناء المساجد على القبور، وجود قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد. طب هذا من جهة الأصول، دعونا من جهة أخرى. تعال من جهة الأصول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، لعن الله اليهود والنصارى تخذوا قبور أنبياء مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. هذه النصوص ماذا يعارضها؟ هل يعارضها ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم بقبره؟ طب لو عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي عارض قوله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنا مت فادفنوني في المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ماذا كنا سنقول يا أخوان؟ من جهة الأصول، من جهة الأصول عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وعندنا نص يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنا مت فادفنوني. فنفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ويفعل الصحابة بالنبي هذا الأمر، ويدفن النبي في المسجد. كيف نجمع بين هذه النصوص؟ ها؟ نقدم القول على الفعل، هذا لو فعل بدون قول، لكن أنا أعتبر أنه قال، قال وفعل به، ماذا نقول؟ نقول بالخصوصية، يعني نقول بأن هذا يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الأمة من ذلك ولكن جوز هذا لنفسه. هذا إذا قال به. طب إذا فعل به فعله الصحابة، فعله الصحابة يقدم القول على الفعل، قدم القول على الفعل مين؟ ايه؟ اصلا ما يرد التعارض، يعني ما يرد التعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، ما يرد التعارض اصلا، لانه ما يصلح معارضا، ما يصلح معارضا، ما يصلح معارضا، لان فعل الصحابي قول الصحابي انما يعرض على الكتاب والسنة، ان كان وافق فيقبل، ان لم يوافق فيرد. لكن نعتذر للصحابي إذا حصل منه ذلك قول أو فعل، نقول لخفاء الدليل عنه، لكن لا يعد ذلك معارضا. طيب دخول المسجد، القبر داخل المسجد، ليس من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من قول الصحابي ولا من فعل الصحابي، أفيصلح أن يكون ما فعل به على وجه السنة الملكية، ما فعل به صلى الله عليه وسلم من بعض الملوك معارضا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواترة في ذلك؟ ما يصلح معارضة. فكيف تأتي أيها الأصول بهذا في كونه معارضا؟ ولهذا لو القضية مقلوبة هو يتكلم باب الأصول، يقول تعالى: هؤلاء الذين يقدمون أفعال البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أدلة الشرعية الواردة وغير ذلك، ويقيم الدنيا وما يقعدها. أما الأصول الثاني في مصر، فلما كان يذكر مثل الاحتفال مثلا بمولد النبي بليلة السابع بكذا، قاعد قاعدة في هذا الباب، ألا وقاعدة إيه؟ حينما تقول مثلا هذا العيد نحتفل بمولد النبي أو نحتفل بمولد النبي، أنت تسأل تقول ما الدليل؟ لأن هذا تعبد، أنت تعبد بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، تعبد بليلة المعراج، بالاحتفال بليلة المعراج. العبادة عندنا مبنى على الإيه؟ على التوقف. هذا أمر مقرر في الأصول، وأنه حتى تحدث عبادة يقال لك ما الدليل؟ لا، هو يقول إيه بقى؟ يقول ما الدليل على الترك؟ هل نهى النبي؟ مش هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نهى النبي؟ السؤال في العبادة يكون هل أمر النبي، ما يكون هل نهى النبي. يعني الآن حينما أنت تأتي الآن تحدث احتفالا فتقول هل نهى النبي؟ أنا لما أجي الآن أنا أضحي بدجاجة، أضحي بدجاجة، فهل يقال لي هل ثبت ذلك عن النبي، أو يقال لي هل نهى النبي عن الأضحية بالدجاجة؟ السؤال اللي بيعرض عليه إيه يا أخوان؟ أه؟ هل أمر النبي بهذا؟ هل جوز النبي هذا؟ الفعله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقال هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من أوسع الأبواب التي تدخل منها البدع. يكون بقى كل بدعة نجيبها نقول إيه؟ هل نهى النبي؟ طبعا النبي ما نهى عن كل هذه المفردات. النبي نهى عن كل محدثة نهيا عاما، أما مفردات المحدثات هذه لا تتناهى. فقال صلى الله عليه وسلم كما حديث عائشة في الصحيح، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد، أي مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهذا عنف كل محدثة، فكل محدثة في الدين مردودة. أما أفراد هذه المحدثات فلا أحد يعلم أفراد هذه المحدثات لكثرتها. فلو أننا قررنا هذه القاعدة هل نهى النبي، يبقى بهذا أقمنا دينا قائما على الاتباع، وهذا أصولي. ليه يا أخوان أصولي؟ لأن أصوله صوفي. لماذا قال هذا أصولي؟ هذا لأن أصوله صوفي، والأول لأنه أصولي صوفي. فلما كان صوفيا أشعريا لوى أعناق الأصول لتخدم منهجه الأشعرية الصوفي. فصفاء المشرب أصل مهم جدا، أصل مهم جدا. أنا والله بدرس عند شيخ فلاني عشان أخذ إجازة، أنا بدرس عند شيخ في المعهد الفلاني عشان أخذ شهادة وغير ذلك، وأبقى سنتين أدرس أو أربع سنوات أدرس حتى أحصل هذه الشهادة، وأنا يعني لا ألتفت إليهم، وأنا الحمد لله بصرنا الله بالحق ولا ألتفت إلى هذا. أنت بصرك الله بالحق، لكن قد تورد عليك الشبه لا تقوى على رديها، ونحن أسراء شبه. حتى لو كان عندك الحق منقدحا في قلبك، لو ورد شبه لا تستعرضها، مش تقول أنا لا أعلم فأرفع يديك العلماء، تقول إذن هذا هو الحق، أو يشوش عليك من جهة ذلك فيضعف الحق في إيه؟ في قلبك، وتصبح ومضة الحق في قلبك ومضة خافتة ليست قوية. ليه؟ لأنه دخل عليها ما غبرها، زي الزجاج الصافي، طول ما أنت محافظ عليه يبقى صافيا. إن أدخلت عليه عوامل معينة وأشياء معينة قد غطته أو غطت بعده، فتكون رؤيتك بحسب ما كثافة هذه الإيه؟ الشبهة ورقتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبهذا الباب ثبت لنا خروج الدجال، وأنه يخرج في آخر الزمان، وتكون فتنته فتنة عظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أشد من الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فدل هذا على فتنة الدجال فتنة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة الدجال تحذيرا بليغا. قال باب، وساق فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل العبد بأرض أثبت الله له حاجة حتى يبلغ أقصى أثاره فيقبض، فتقول الأرض يوم القيامة: هذا عبدك، هذا ما استودعتني. أي أن هذا داخل في الإيمان بالقدر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا قدر الله عز وجل لأحد أن يموت بأرض معينة وهو بعيد عنها، قدر الله من الأسباب ما ينتقل به الإنسان إلى تلك الأرض فتقبض روحه هناك. ولهذا قد يكون الرجل هنا مثلا فتقبض روحه في البحر، يركب الباخرة فتغرق، أو تقبض روحه في بلدة أخرى فيسافر، أو ينتقل إلى مكان معين، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأيضا ساق بسنده قال صلى الله عليه وسلم بسند من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد لا يعمل زمانا من دهره بعمل لو مات دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، فإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح. يعني العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. وإن العبد قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه عمل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، النار فيدخلها. وهذا ليس يعني فيه أن الإنسان يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى أبدا، فالإنسان يحسن الظن بربه، ومن حي على العمل الصالح إن شاء الله يرجى أن يموت على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وإن أعظم الكرامة هو أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على العمل الصالح. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: وإن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. فلعل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا راجع إلى أن الإنسان لم يعمل العمل الصالح الذي يرجو به وجه الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن إن شاء الله الظن بربنا عز وجل أن من عمل صالحا فتوافر في عمله الشرطان الإخلاص والمتابعة، هذا بإذن الله لن يتعرض لفتنة بإذن الله، ولن ينقلب على عقبيه هذا الظن بربنا سبحانه وتعالى. ولكن هذا محمول على أن الإنسان لا يأمن لعمله ولا يركن لعمله مهما كان صالحا، ما يركن لعمله ولكن يكون خائفا دائما، فيجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ورحى العبودية تدور على المحبة والخوف والرجاء. فهي كالطائر، رأسها المحبة وجناحاها الخوف والرجاء. فالإنسان يكون بين خوفه ورجاء، طارة يغلب الخوف وطارة يغلب الرجاء. فلا تأمن وإن كنت تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، لكن العبد لا يأمن. ولهذا الذين بشرهم الله عز وجل بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة وهكذا، لم يركنوا إلى هذا، بل عملوا الصالحات، والله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله. فهم مع تلك البشرى العظيمة أنهم من أهل الجنة، إلا أن أحدا لم يدرك عملهم الصالح، فهم أعبد الأمة على الإطلاق. ولهذا أفضل الأمة من؟ الأربعة الخلفاء، وهؤلاء مبشرون بالجنة. أفضل الأمة هؤلاء الأربعة، لأن أفضلها العشرة، وأفضل العشرة هؤلاء الأربعة، ومع ذلك كانوا أعمل للصالحات وأقرب لله سبحانه وتعالى من غيرهم، فلم يركنوا إلى ذلك. فمثل هذه النصوص توجب الخوف، وأن الإنسان مهما عمل من الصالحات فإنه لا يركن إلى ذلك ولا يأمن، وما يدري إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا قالت أم سلمة، والحديث صحيح، قالت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وفي رواية: إن شاء أقامه وإن شاء صرفه، إن شاء قام وإن شاء صرفه. فالعبد لا يأمن مهما كان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. قالت عائشة: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. ساق بسنده أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. يوفقه لعمل صالح قبل موته، فيختم لعبده بالخير. فإن العبرة بالخواتيم. ولهذا من كفر، من أشرك، من فعل من المعاصي ما فعل ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وقدر الله عز وجل حسن الخاتمة، فإن الله عز وجل يتوب عليه. وفي لفظ: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عمل صالح قبل موته فيقبضه عليه. إذن يكون هذا من فضل الله على العبد، فمن فضل الله على العبد حسن الخاتمة، وحسن الخاتمة غالبه متوقف على ماذا؟ على حسن العمل في الدنيا، على حسن العمل في الدنيا، وأن من عاش على شيء مات عليه. ولهذا إذا تدبرت أحوال الناس تجد أن من فتح له باب من أبواب العبودية أن الغالب أنه يموت عليه، الغالب أنه إيه؟ يموت عليه. فقارئ القرآن هتجد خاتمته مع القرآن، العالم تجد خاتمته مع العلم، المجاهد تجد خاتمته مع الجهاد. فقل باب يفتح للعبد إلا وتكون خاتمته عليه إن شاء الله. قال باب، وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة كلهم يدلي على الله عز وجل يوم القيامة بحجة وعذر. رجل مات في الفترة ليس عنده رسول، ورجل أدركه الإسلام هرما كبير السن خرف ما يعي الأمور، ورجل أصم أبكم ما يسمع، ورجل معتوه سفيه لا يحسن، فيبعث الله إليهم ملكا رسولا فيقول: اتبعوه. فيأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤجج لهم نارا ثم يقول: اقتحموها. فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لا حقت عليه كلمة العذاب. هذا الامتحان، وهذا الامتحان إنما يكون للرجل الذي لم تبلغه الحجة، أو بلغته الحجة وكانت كعدمها، فكانت كعدمها. أما من لم تبلغه الحجة فذاك الذي لم يبلغه رسول، وأما من بلغته الحجة فكانت كعدمها، فكالأصم الأبكم المعتوه الخرف الذي لا يحسن أمور، فهذا بلغته الحج. فهذا كمن عدم الماء أو كان عنده ماء فلم يقدر على استعمال، منعه منع من استعمال، فهذا عليه ماذا؟ عليه التيمم. أعذره الله عز وجل، أعذره الله. إذا تيممت والماء موجود يصح هذا؟ يصح إذا كنت عاجزا عن استعماله، أما إذا لم تكن عاجزا عن استعماله فلا يصح هذا. فمن لم يبلغه رسول فهو ممتحن يوم القيامة لعدم البلاغ، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الحجة بهذا البلاغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. معنى هذا أنه لو ما جاءه الرسول فله حجة عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإنه يمتحن يوم القيامة. أما من جهة الحكم الدنيوي فإنه يحكم عليه بموجب ظاهره، فمن كان على الشرك فهو مشرك، تجري عليه أحكام المشركين، مشرك. رجل من اتبع نبيا ولا 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 أسلم ولم يسمع عن نبي قط، نقول هو مسلم؟ هو مشرك، 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 لكنه لا يعذب في الآخرة حيث لم يبلغه الرسول، لم يعذب حتى يمتحن. فيرسل الله عز وجل إليه ملكا رسولا فيقول له، فيقول اتبعوه، فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم نارا ثم يقول اقتحموها. فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لا حقت عليه كلمة العذاب. يبقى إذن الحجة هنا منوطة بماذا؟ منوطة بإرسال الرسل. فمن لم يبلغ رسول هذا يعطى حكمه الدنيوي مشرك، تجري عليه أحكام المشركين، وجريان الأحكام على الدنيا على العبد في الدنيا لا تستوجب انطباقها في الآخرة، لا تستوجب انطباقها في الآخرة. فمثلا أبناء المشركين نحن نجري عليهم، أبناء المشركين مع أن التكليف إنما يكون ماذا؟ إنما يكون بعد البلوغ، لكن مع ذلك أبناء المشركين نجري عليهم إيه؟ نجري عليهم أحكام الدنيا، نجري عليهم أحكام الدنيا. فهو تابع لأبيه، ولد عنده 10 سنين 7 سنين 6 سنين أكثر أقل، إن مات نصلي عليه؟ لا نصلي عليه، ولا نغسله، ولا ندفنه في مقابر المسلمين. فلو حكمه إيه؟ فله حكمه حكم الظاهر في الدنيا، أما في الآخرة فإن أبناء المشركين قد اختلف أهل العلم فيهم، فمنهم من قالهم في الجنة واستدلوا على ذلك بأحاديث، ومنهم من قال يمتحنون أيضا يوم القيامة. وهذان أرجح الأقوال في هذا، وإلا في الأقوال وأكثر تبلغ لثمانية أقوال، الرجح منها قولان والأقرب قولان أنه من أهل الجنة وهذا المقدم من القولين، أو أنه يمتحن يوم القيامة، أو أنه يمتحن يوم القيامة. لكن في أحكام الدنيا جرت عليه أحكام الدنيا، لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، تبنى على الإيه؟ على الظاهر. والله عز وجل يتولى السرائر يوم القيامة. إذا من لم يبلغ رسول من لم يبلغ رسول فلم تبلغه الحجة، أما من بلغه الرسول وأتاه فعانده وعارضه فإنه لا يكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهم مراد الخطاب فيه فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. إن قال والله أنا عندي مشايخ يضلوني، أو مشايخ كذا، مشايخ أعظم منكم، أنا عندي شبهات، حصل إنه لما توجهت إلى القبر ودعوت القبر حصل جريان رزق، حصل خير، حصل كذا وكذا، فيستدل بهذا، فنقول لا عذر لك، لأنه طالما بلغتك الحجة وفهمت المراد وجب عليك أن تتحرك لطلب الحق، فإن قصرت وعاندت وعارضت فأنت مشرك في الدنيا ولا تمتحن في الآخرة. ليس هناك امتحان، لأنه حكم بردتك والمحكوم بردته لا يمتحن، إنما الذي يمتحن ماذا؟ الذي يمتحن من لم تبلغ الحجة، أو بلغته الحجة فكانت كعدمها، فكانت كعدمها، مثل هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، المعتو والأصم والأبكم، وهؤلاء بلغتهم الحجة نعم، ولكن ما عندهم فهم لها. والله عز وجل رحيم، ولا أحد حب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل شرط للمؤاخذة هذه، شرط لذلك أن يتبين للإنسان مراده سبحانه. قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وقال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس حجة يوم القيامة. وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى بعث رسولا. وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذا ذاهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا التبيين المراد منه فهم الخطاب، أما فهم الحجة كتفهم الحجة كما فهمها الصديق ولا كما فهم عمر ولا كما فهم العلماء، هذا ليس باللازم، هذا ليس باللازم، لكن على وجه تتبين به مراد الله سبحانه وتعالى، مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا قامت الحجة عليك. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، قال فمن بلغه القرآن حتى يفهم فكأنما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فكأنما كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا فهم خطاب وعندنا فهم حجة. فهم حجة ما يشترط إلا في الأمور الدقيقة التي قد تخفى على كثير من الناس، أما فهم الخطاب فهذا لازم، فقد يأتيني وأنا أعجمي ما أفهم، فليقال لوجود القرآن بين يديك قامت عليك الحجة، فضلا أن يقال إن الحجة مقامة من لدن نوح عليه السلام. إذن ما فائدة الرسل؟ قالوا هذا من باب التذكير فقط، الرسل من باب التذكير، ولا في الحجة مقامة وأنتم في أصلاب آبائكم. نقول لو كان كذلك لكان هناك حجة للناس، فإن قالوا هذا إنما يمنع من العذاب فقط لا يمنع من أحكام الدنيا، يمنع من العذاب، نقول إن كان عذرا للعبد، إن لم يكن عذرا للعبد في الدنيا فلا يصح أن يكون عذرا في الآخرة، وعليه ففرق بين المشرك، فهذا لا تحوله إلى مسلم إذا لم تبلغه، ولكن لعدم وجود البلاغ قدر هذا فامتحن يوم القيامة. أما من كان على الإسلام ثم أتى ناقضا من النواقض فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لأنه لا يحكم للإنسان بالخروج من عقد الإسلام الذي ثبت له بالنص إلى غيره إلا إذا كان متحققا فيه هذا الشرط. فإن قالوا لك لا، من أتى الزنا كان زنيا، من أتى الربا كان مرابيا، من أتى كذا كذلك، من أتى الشرك كان إيه؟ كان مشركا، من أتى الشرك كان مشركا، ويكتفى بهذا، والله عز وجل يمتحنه يوم القيامة إن كان ممن إيه؟ إن كان ممن يعذر. نقول أما من أتى الزنا فإنه يكون زانيا لكن لا يكون مرجوما، هو زاني، هو مرابي، هو قاتل، لكن ما حكم عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن أتى امرأة وهو جاهل بالحكم فهل يقام عليه الحد؟ من قتل ثم كان أبا، هو قاتل لكن كان أبا المقتول، فهل يقام عليه الحد؟ ولهذا نقول من ذبح فهو ذابح، ومن نذر فهو ناذر، لكن هو مشرك هذا حكم يوجب إخراجا من ملة الإسلام، طلاق امرأتي أو فرقة امرأتي، ويوجب ذلك عدم ميراثه، ويوجب ذلك عدم دفن في مقابر المسلمين، ويوجب ذلك أشياء كثيرة جدا. ولهذا فرق العلماء بين النوع والعين، ليه؟ إنه قد آتي الشرك، نعم هو آت شركا، هو آت كفرا، أما هو كافر، أما هو مشرك، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع نعم هي في المسلم، في المسلم الأصلي حتى ننقله، فلو حصانة بموجب الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وجعل الإسلام حصانة يختلف بها الحكم عما لو كان مشركا، فمن كان مشركا ما له حصان، يباح دمه مباشرة. لكن لما قال الرجل لا إله إلا الله وقتل أسامة، مع أن الظاهر أن أسامة ما قالها إلا تعوذا، لكن هذه الكلمة لها عظمة، هذه الكلمة لها قدسية، حتى ولو كانت الضربات تتبادل. لهذا قال أسامة له يا رسول الله إنما قال تعوذا، قال هلا شققت عن قلبه؟ أقتلت أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلت بعد أن قال كذلك؟ أكفرت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أخرجت من ملة الإسلام بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أيوة نعم، أتى موجب، أتى ناقضا، لكن هذا الناقض توافرت شروط إخراج العبد منه من ملة الإسلام أم لم توافر؟ وجد مانع أو ما وجد مانع؟ ذهول، نسيان، جهل لم يبلغه هذا الأمر، وقد يخفى على الإنسان الأمر عظيم. حدثاء العهد بالكفر طلبوا من النبي شركا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، طلبوا الجاريتين قالت بين يدي النبي فينا نبي يعلم ما في غد، قالت عائشة كما عند مسلم وليعلم الله عز وجل ما يسر الناس. ومع ذلك ما حصل أن جاءت الأحكام، والرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فكلها أعذار. فإن قيل فرق بين هذا الرجل إذا ارتكب شركا وذاك إذا ارتكب كفرا، فيفرق بين الشرك والكفر، يقال هذا أضعف من بيت العنكبوت، هذا أضعف من بيت العنكبوت، من الذي قال يفرق لك بين الكفر وبين الشرك؟ من الذي قال هذا؟ فإن التفريق بين الشرك والكفر أو التفريق أو عدم التفريق بين المسلم وبين المشرك هذا أمر ما دل عليه الدليل. فإن قال طيب فما الدليل على التفريق بين المسلم والمشرك؟ نقول تلك الأدلة الكثيرة التي اقترف الإنسان فيها الشرك أو الكفر ومع ذلك لم يكن كافرا أو مشركا. الذي يقول بخلق القرآن هذا رد على الله عز وجل النصوص، ونقول هذا كفر، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الجميع الذين قالوا بخلق القرآن هؤلاء كفار. أما أعيان الجميع المأمون لماذا لم يكفروا أحمد؟ بما عند من عقد الإسلام، وأنه لا يكفر ولا يخرج من ذلك إلا بموجب توافر شروط وانتفاء موانع، فكانت الشبهة قوية عنده، ولهذا ما كفروه. تكفر الجميع من جهة النوع، ولا تكفر الجميع من جهة الأعيان حتى يعلم بلوغ الحجة إليهم. فإن قال قائل هذا أمر خفي، نقول الله يتكلم أمر خفي؟ من ينكر أن الله يتكلم هذا أمر خفي؟ كيف هذا أمر خفي؟ هذا الله يتكلم. وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله عيسى ابن مريم فقربناه نجيا، كلم الله موسى تكليما، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، يا آدم، ينادي آدم، يا آدم ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. كل هذا أمر خفي. خفي خفي لماذا؟ فإن قلت هذا يعني ليس خفيا عليك شيخ، لكن قد يكون خفيا على قوم آخرين، نقول وكذلك هذا الشرك قد لا يكون خفيا عليك، لكن عند أقوام ليلا ونهارا يدرسهم من يقول بأن هؤلاء لهم الجاه عند الله سبحانه وتعالى الذي به إذا سئلوا أجابوا أعطوا وأعطى، وإذا دعوا يعني بهم دعي بهم أجاب الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا التفريق لا دليل عليه على الإطلاق، على الإطلاق. ولهذا اشترط محمد بن عبد الوهاب نفسه رحمه الله تعالى، اشترط شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى هذا البيان. ونحن مر معنا أظن الرسالة الأخيرة في الرد على البكري في رسالة الاستغاثة كلام شيخ الإسلام في من يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالموتى، ويقول ولما كثر الجهل في المتأخرين، في المتأخرين هذا المتأخرين من 800 سنة، فإنه قلنا بلزوم إيه الحجة الرسالية التي كان من أنكرها أنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يشترط في عباراته حتى يتبين له، حتى يتبين له، وإن كنت لأكفر من عبد الصنم لعدم وجود من ينبه، إلى أن قال لعدم وجود من ينبه حتى يعرف دين الرسول. وقد قرأنا عليكم عشرات من النصوص في هذا لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مقتضى النصوص الشرعية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا التفريق نجد أيضا تفريقا يبنى على النظر لا على الأثر ولا حتى على أقوال العلماء. ولهذا لما تراجع النظر إلى قول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تجد أمورا عجيبة جدا. تجد من يقول مثلا إن ابن عبد الوهاب في هذه النصوص، هذا كان في أول طلبه ولم يكن قد اكتمل رسوخه، وآخر يقول هذا لا يبعد أن يكون مدسوسا عن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، وثالث يقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ابن تيمية قد تأثر بالردود عليه، بالردود على أهل بيعه ويواب، فصار عنده قواعد يعني ما يتبع عليها. يعني ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مر بمرحلتين، مرحلة كان يخلط فيها ويلبس ومات ولا يزال ما لبس فيه معروفا للناس، ومرحلة أخرى كان قد تيقظ. طب أنا الآن بقالي مثلا 30 سنة مش عارف حاجة، بأخلط ثم تبين لي الحق الآن، ما هو أقل ما يجب علي، يعني أقل ما يجب علي أنه أتبرأ مما كنت عليه. شوف يا أخي الأخ هذا، أتبرأ مما كنت عليه. وابن عبد الوهاب حتى كان يحدثنا مشايخنا زي الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى، كان يقول مما تميز به ابن عبد الوهاب أنه ما ألف إلا بعد رسوخه. إيه والله يا أخواني، كأني أسمعها الآن، إن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما ألف إلا بعد رسوخه، ولذا ألف بعد 50، ما ألف إلا بعد رسوخه رحمه الله تعالى. فماذا نصنع في هذه النصوص الواردة عن ابن عبد الوهاب لعدم وجود من ينبهه حتى يعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الموافق للأصول الشرعية والقواعد العامة وأدلة الشرع الخاصة. ولهذا لا تجد مع من يقول بعدم الإعذار إلا ماذا؟ إلا أي نص؟ إلا أي نص؟ لا تجد إلا القول بالقاعدة اللغوية ونحو هذه القاعدة اللغوية، إنه من أتى زنا كان زنيا، إذا من أتى شركة كان إيه؟ كان مشركا، من أتى شركة كان مشركا. وأهل السنة والجماعة يقول من أتى الشرك هو شرك، لكن أيكون العبد مشركا؟ أيكون العبد مستحق لهذا الوصف يخرج من ملة الإسلام؟ كما إن من أتى الزنا نعم يكون زنيا، لكن لا يكون مرجوما ولا يكون مجلودا إلا بتوافر الشروط وانتفاء الإيه؟ وانتفاء الموانع. ولهذا نحن نهدر هذه القاعدة، التفريق بين النوع والعين، نهدر هذه القاعدة في هذا. ولهذا نجد التعسف في الرد على هذا الأمر، إما إنه في فرق بين الشرك والكفر، وإما إن أقوال العلماء دول مرت بمراحل أو غير ذلك. وعليه فنقول ابن أبواب ليس شخصين، شخص واحد وفقه واحد وعلم واحد، ويكمن ذلك في فهم كلام ابن أبواب في ملحظ واحد فقط، ألا وهو إذا عرفنا الفرق في كلام ابن عبد الوهاب بين اشتراط فهم الخطاب وعدم اشتراط فهم الحجة تبين الأمر. فإن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد اشترط فهما ونفى فهما، أما الفهم المشترط فهو النفي، فهو الفهم المقتضي لبلوغ الرسالة وقيام الحجة بها، ألا هو فهم الخطاب، فهم مراد الله سبحانه وتعالى. فإن الناس يتفاوتون في هذا الفهم، فمن فهم هذا الخطاب وفهم المراد لا عذر له بعد ذلك، يقول أنا عندي شيخ، أنا عندي فلان، أنتم لا تعرفون شيئا في مثل هذه الأمور، ما يلتفت إليهم ولا يعتبر هذا عذر، لأن هذا من أوجب الواجبات التي ينبغي على العبد أن يتحرك في إيه؟ في طلبها. ولهذا لا تجدون ردا على اشتراط ابن عبد الوهاب في عشرات النصوص، عشرات النصوص عند عواب رحمه الله تعالى، رحمه الله في اشتراط عشرات النصوص حتى يبين حتى يعرف. ثم إننا نقول ما الذي كان يدافع به ابن أبواب عن نفسه؟ ما هي أعظم تهمة وافتراء وجه إلى ابن عبد الوهاب ابن تيمية أخواني؟ إيه أعظم؟ تكفير، لكم تكفر المسلمين بعموم. طب ليه ما قال ابن عبد الوهاب أنا أكفر المسلمين بعموم؟ لأن الحجة مقامة من لدن نوح عليه السلام، بل البعض يقول الحجة مقامة بالميثاق والعقل والفطرة، الحجة مقامة بهذا ويكفي. فإذا نوح عليه السلام هو رسول إلى كل الناس، إلى كل الناس، إبراهيم رسول إلى كل الناس، ولما جاءت الرسل مذكرة فقط، مذكرة فقط. إذا الحجة مقامة بغير الرسل، عندهم الحجة مقامة بغير الرسل، إنما الرسول يذكر زي الداعية إيه؟ يذكر، لكن الحجة مقامة من غير هذا التذكير. فلو لم يكن له وصف، أو لو لم يكن هذا وصفا يترتب عليه حكم، ما قال الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة. فالحجة مقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، مقامة بالرسل على وجه يفهم الناس فيه مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رد ابن عبد الوهاب عن نفسه هذه التهمة، قال لا لا لا، من اللي قال كده؟ إنما تفعلون هذا وتقولون هذا تنفيرا للناس منا. طيب الذين الآن لا يعذرون هيكفرون بالعموم ولا لا؟ هذا كفر بالعموم، هذا كفر، لأن كل من أتى شركا فهو مشرك على طول، يبقى هذا تكفير بالعموم، لأن هما لما قاضوا ابن عبد الوهاب ما قضوا في مطلق، ما قالوش أنت اللي بينزل على الركبتين يكون أنت بتكفره. فابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال لا، أنا ما أكفر بالعموم أبدا، أنا ما أكفر إلا ما كفر العلماء، أنا ما أكفر إلا ما أجمع عليه العلماء، أنا ما أكفر حتى يتبين، حتى يعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعدما عرف رده، حاربه، حارب أهله، هذا هو المشرك عندي، وهذا الذي قاله ابن تيمية، ولقد عرف من جالسني وكذا أني من أبعد الناس عن. ولهذا مر معنا رسالة أيضا، رسالة معنا في دورة دورات عديدة يعني فيها كشف الشبهتين، ومر معنا أيضا رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن اللي هي في إيه؟ في الدور اللي كفاه 20 رسالة، هذه مر معنا اللي هي أصول الدين لو اشتراطه الأصلين الإخلاص والمتابعة، وذكر في آخرها كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا. فهذا أمر تدعمه النصوص ويدعمه كلام أهل العلم، ولكن وعلى طالب العلم ويجمع كلام أهل العلم في هذا ولا يجدح إلى شيء. ومع ذلك نقول إن من مشايخنا وعلمائنا من رأى عدم الإعذار، لكن لم يرى عدم الإعذار لكون الجهل ليس عذرا، ولكن لكون مناطي الجهل ليس متحققا، انتبهوا. شيخنا ابن باز رحمه الله ما يرى الإعذار، لكن ليس لأنه لا يرى الجهل عذرا ومانعا، ولكن يرى الجهل مانعا، وإنما مناط الجهل غير موجود. لا، الناس عندهم تفريط، الناس ما يدعون الجهل هذه الأمور، الناس عندهم تفريط في هذا. لكن هل شيخنا ابن باز يقول إن الحجة مقامة بنوح؟ هل الحجة مقامة بالميثاق؟ هل الحجة مقامة بالفطرة؟ هل الحجة مقامة بالعقل؟ ما قال ابن باز رحمه الله هذا، ما قال هذا، ولا قال الفوزان هذا. فمن وجد من مشايخنا يقول هذا القول فليس قصده أن الجهل ليس عذرا، وإنما مناط الجهل، ولهذا تختلف نظرتهم. هذا يقول لا يعذر بموجب أن الحجة ظاهرة وأن البيان واضح وهذا الرجل مفرط، وهذا يعذر لكون هذا لم تبلغه ومثله ما يفهم وعنده التلبيس وعنده علماء السوء وما عنده السنة ظاهرة ولا 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 إلى آخره. هذا الحد فقط في المسألة حد لا يقتضي تبديعا لأحد ولا يقتضي تسفيها لقول أحد، إذا كان الحد مقتصرا على هذا، إذا كان الحد مقتصرا على هذا بشريطة، شريطة إيه؟ أن تسلك مسالك العلماء، يعني يكون عندك الأدلة، يكون عندك التعليل القوي لكلام الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، يكون عندك المنحة. إذا كان عندك هذا المنحة وترى والله إنه هذا لا تعارض بين هذه النصوص وبين أخرى، يعني مثلا زي مثلا النص لينذركم بيوم بلغ، فيقولون بمجرد البلوغ خلاص تقوم الايه الحج، يعني قصدون بالبلوغ الوجود، مجرد يوجد القرآن خلاص يكفي. طيب بلغ أعجميا يا أخي، أعجمي باكستاني أفغانستاني ما يعرف بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحمد لله رب العالمين ولا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا إنه من يشرك بالله ولا معنى الشرك، ما يعرف هذا إيه ترى؟ ده ما يعرف لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج بموجب بلاغ القرآن حتى يفهمه من يفهمه. يقولك لا تستثني الأعجمي. طيب تستثني ليه؟ للجهل باللسان. نقول طيب كويس، إذا خليه وصف، لأنه منا ممن يتكلم بهذا اللسان أشد عجبا من الأعجم. أما مشرك العرب فقد كانوا يفهمون لغة العرب ويفهمون المراد من الخطاب فهما لا يحتاجون إلى إعانة فيه. أما الآن كم الذي من طلبة العلم من يعرف تفسير القرآن؟ كم هم الذين ويعرفون المراد من آيات القرآن؟ كم هم الذين من طلبة العلم فضلا عن عوام الناس الذين لا يتقنون من ذلك شيئا ولا يعرفون من ذلك شيئا اطلاقا. اذا المناطق، اذا هو ما فهم الخطاب، خلاصه الكلام هو ما فهم الخطاب، هذا هو الوصف المنضبط، سواء كان زيدا او عمرا، سواء كان اعجميا او غير اعجمي. فمن فهم المراد ثم قصر ولم تتحرك نفسه لطلب الهدى فلا عذر له، فلا عذر له، لأنه يجب عليك أن تتحرك نفسك لطلب الهدى، يجب عليك أن تتحرك لرفع الجهلات عن نفسك، يجب عليك أن تصدق من لبس عليك حتى تسأل أهل العلم. أما وقد بلغك هذا وفهمت، فهمت المراد، فهمت الخطاب، فلا عذر لك على الإطلاق. أما القول بأنه تقام بالحجة والميثاق والفطرة، والله لو كان الحجة تقام بالميثاق والفطرة والعقل كان التشريع أيضا يدل عليه الميثاق والعقل والفطرة، كان العقل هو الذي يشرع لأن تقوم الحجة به، إذن يحصل التكليف به. فلو قامت الحجة بالعقل والميثاق والفطرة لقام التكليف بالعقل والميثاق والفطرة، لكن التكليف كله إنما مناط على ما جاء بالرسل، ومن ذلك أعظم ما يكون من الحجة التي تقوم على الناس. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أحب إلي العذر من الله، لا أحد أحب العذر من الإيه؟ من الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين وجه وعلم وفصل وأصل صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا رجل يدلع الله يوم القيامة بحجة وعذر، مات في الفترة، رجل أدركه الإسلام هرما أو هرما، رجل أصم أبكم، رجل معتوه، فيبعث الله إليه ملكا رسولا فيقول اتبعوه فيأتيه من رسوله فيؤجج لهم نارا ثم يقول اقتحموها فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما ومن لا حقت عليه كلمة العذاب. نعم يعني هذا مختصر وإلا في المسألة تطول في هذا وتطول جدا، لكن يعني هذا يعتبر أصل بحثها. فالإنسان ما يعتمد على القاعدة اللغوية يا أخوان. وبعدين في نقطة مهمة جدا أرجو الانتباه إليه، انتبهوا يا إخواني، إن الحقائق اللغوية لتكون على العين وعلى الرأس ما لم تعارضها الحقائق الشرعية. فإن تعارضت حقيقة شرعية أو كان للأمر حقيقته الشرعية فلنقدم الحقيقة اللغوية ولا العرفية على الحقيقة الشرعية. ألا ترون في مسألة الإيمان أنه أتي قوم من قبيل بحثهم المسألة بالحقيقة اللغوية، فمن قال بأن الإيمان في لغة العرب هو التصديق جعل الحقيقة الشرعية التصديق، وعليه فالرجل مؤمن إن صدق ولو لم يأتي بلازم هذا التصديق من عمل القلب وعمل الجارح، بل ولا القول. شوف الأولاد، شوف الأولاد اللي بيتكلمون دول، سمعت الأولاد اللي بيتكلمون دول، تأتي تقول له يقول لك الإيمان في لغة التصديق مع أنك تنازعه في الإيمان في اللغة بأنه التصديق، كما ذكر شيخ الإسلام في الإيمان الكبير من حوالي يعني 13 وجها إن الإيمان ما يكون هو التصديق المجرد حتى في اللغة، لأن مادة آمن غير مادة صدق. فلما بحث المسألة من جهة اللغوية أهمل الحقيقة الشرعية. نحن نسأل عن الإيمان الشرعي، انتبه يا أخواني، كذلك نحن نسأل أحكام الشرعية. أنت لمجرد فقط إنه رجل يأتي شيئا تعطيه الحكم مباشرة للقاعدة اللغوية وتهمل الحقائق الشرعية من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولهذا تبقى عاجزا عن الرد في المكفرات. اللي بينكر استواء علو استواء الله عز وجل، اللي بيقول الله في 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 كل مكان، اللي بيقول ليس على العرش رب، زي الأشاعرة كذا، على ما لم تكفرهم. فيقول أحد أمرين، يقول هذا من المكفرات لا من الشركيات، وفرق ما الشرك والكفر، أو يقول هذا من أمور تخفى أما الآخر فليس أمور تخفى. نقول تخفى، هذه أمور تخفى، الرحمن على العرش استوى تخفى، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في السماء تخفى، الآيات الكثيرة في الباب في هذا، تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، سبح اسم ربك الأعلى، كيف تخفى؟ كلام لا ينضبط. كل هذا على إيه؟ أقاموه على مسألة وآيات. أما المسألة فهي إن من زنى فهو زان، إن زنى أشرك فهو مشرك. وأما الآية لأنذركم بيوم بلاغ، طب نرجع لأهل التفسير في لأنذركم بيوم بلاغ ماذا قالوا، ونرجع للقاعدة اللغوية إنه من زنى فهو زان، من كذا فهو كذا، إنما من زنى هذا الفعل فهو زان، من قتل فهو قاتل، من سرق فهو سارق، من ذبح فهو ذابح، من نذر فهو ناذر. أما المشرك هذا حكم، ما هو بوصف، هذا هذا حكم الآن. ولهذا إذا قلت مشرك يبقى خرجت من ملة الإسلام، حكمت عليه. أما تقول أتى الشرك، هذا وصف للفعل صح، وليس حكما على العين. نعم، إلا بتوفر شروط انتفاء الموانع. فمستحيل أن تترك كل هذه النصوص في الإعذار مع فهم العلماء واشتراط ذلك مع تشوف الشريعة إلى هذا ومقاصدها العامة ثم تأتي إلى هذا، خد بالك. لكن ولهذا يبقى لو أنك أنت قلت بالإعذار والجهل عذر وكل شيء، بس أنا ما أرى أن الحقيقة الآن مع اتصالات الناس ومع وجود القرآن بوضوح ومع وجود أهل السنة والشرع هذا الأمر، ما أرى أن الناس يعذرون الآن مثلا، يعني فيكون الأمر عندك إيه في المناط، وبالتالي احنا هنبقى في غنى عن كل هذا النقاش. احنا فقط هنيجي في مسألة واحدة بس، هل المنط تحقق فنعذر او لم يتحقق فلا تعذر؟ يبقى احنا متفقون في ايه؟ في هذا. هيبقى فقط مسألة المنط، احنا ولاد عم، ولاد عم، لكن هتجهدني بقى وتتعبني، تتعبني ترجع تخليني أبدأ من الفطرة والميثاق والعقل ومن أول نوح. لا، ده احنا ندخل بقى ايه في أبواب أخرى كثيرة جدا، وعليه أصبح قضية حد الإسلام دي قضية محورية في في, 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 في اختلاف الجماعات والأفكار في هذا الباب. ولو رد ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. فمهم جدا نتصور كلام العلماء، كلام العلماء، وأكون منصفا مش تعتقد ثم تستدل. لا، ابن باز قال، الفوزان قال، نعم قالوا، ومن قبل قال، بعض أئمة الدعوة زي الشيخ إسحاق في رسالته في قيام الحجة قال نعم، قال هو يعذر بالآخرة فيمتحن، أما في الدنيا فتجعل الأحكام. قال نعم، قال نعم بعض أئمة الدعوة، والشيخ عبد اللطيف وأئمة الدعوة آخرون ما قالوا بهذا، واخد بالك، وإمام الدعوة الأول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما قال بهذا. نعم، لكن انتبه لمنح العلماء، حتى الشيخ إسحاق في رسالته لما بيقول بهذا، لكن تجد ذهاب إلى هذه النتيجة ذهاب علماء. ولهذا في آخر رسالة فرق بين المعاند والمعرض وكذا، هذا لا يمتحن أصلا، لا يمتحن. أما اللي بيتحرك ضرب الهدى لكن خاف عليه وأتبذ الشرك فأحكم عليه بالشرك الدنيوي في الدنيا ولكنه يمتحن في الآخرة، يبقى دي محور الخلاف، يبقى حتة صغيرة كده محور الايه؟ الخلاف. لكن هو نفسه فرق بين المعاند المعرض وبين غير المعاند المعرض حتى في ايه؟ في الامتحان. أما المعاند المعرض هذا ما يمتحن، واشترط هذا، واشترط تحرك النفس لطلب الهدى، واشترط كذا، كل هذا اشترطه. ولهذا شيخ ابن باز ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ إنما يقول مثلا، وقال بعض إخواننا من العلماء إنه يعذر لعدم وجود وعدم وجود وعدم وجود، فما قال هؤلاء ضلال، ولا قال هؤلاء خارجون، ولا قال كذا. كذلك أيضا، إذن عندنا منحى لا شك في تضليله، وهو المنحى الذي ينحى منحى بقى المعتزلة ومنحى غيرهم من الميثاق والفطرة والعقل وغير ذلك، ويبقى العقل هو اللي بيستقل بالحجة، وبالتالي يستقل بالإيه؟ يستقل بالتكليف، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، إن استقل بهذا استقل بتلك. وبين اللي بينحى منحى العلماء ويسلك مسالك العلماء، لكن يرى إنه فقط إن الجهل ده غير إيه؟ مناطه غير موجود. أنا ما أعذرك يا أخي، روح أنت تعرف زراعتك وصناعتك ولا تعرف دينك، روح يا أخي تعلم دينك، أنا ما أعذرك. طب ما بلغني أصلا، لو بلغني وأعرضت صح، أصلا هو لم يرد على ذهني، هو ما بلغني، رأيت واحدا فقلدته، حسبت عالم عصري وإمام دهري وأنا رجل ما أعرفش. وهذا غالب كثير جدا في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. يقول شيخ الإسلام، فلما غلب الجهل في المتأخرين، في إيه؟ في من يستغيث بالموتى، من يستغيث بالرسول، من، وده من 800 سنة، فكيف بالجهل هنا؟ بعض الناس عميد كلية القرآن يسجد لقبر البدو كل جمعة. هذا محدث مصر الأول يقول، شيخ أحمد البدوي شيخ المهاب الذي إذا دعى في البر أو في البحر أجاب، فماذا يقول عموم الناس؟ لكن على كل، ليس لنا شأن في زيد أو عمر، إنما لنا شأن في الوصف. فمن بلغته الحجة على وجه، فمن بلغه الخطاب على وجه يفهمه، فقد قامت عليه حجة الله، فلا عذر لأحد بعد ذلك، لا بالتمسك بعالم ولا باعتماد على مثلا كذا. ولهذا من يتوسع في الإعذار فلسنا معه، ومن يضيق الباب حتى يرد النصوص وكلام العلماء فلسنا معه، إنما نقول هذا أمر خطير، ومن أعظم الأمور على الإطلاق، ولا أمر يتقدمه، وأمر التوحيد والشرك، أمر التوحيد والشرك. وينبغي على العبد أن يولي هذا أكبر العناية وأهم العناية، لكن نتقيد بالنصوص الشرعية وبطريقة العلماء وفهم العلماء، طريقة العلماء وفهم. وهذا أخواني ليس في قضية الإعذار، هذا في كل قضية من القضايا، ليس في قضية الإعذار، في كل قضية من القضايا كن منصفا وأنت تبحثها، اطرح الأدلة، هات الأدلة جميعا، اسقطها في الكتاب، هات السنة، ما تنظر بفهمك أنت، شوف فهم العلماء، ما تتبع هشاما هشام أنت اقتنعت به مثلا فتتبع كلامه وتقول كذا، لا، إذا هشام رفعك إلى العلماء أسند لك الكلام، ما يكون بموجب مثلا فهمه الخاص أثناء راجع كلامه، راجع كلام العلماء، هات كلام ابن عبد الوهاب فعلا ده ازاي، ده احنا عندنا زي ورقة البسطة زي ما بيقولوا كده، زي ورقة البسطة كده ابن عبد الوهاب لا يعذر على طول، زي ورقة البسطة كده. نقول طيب بجيب ابن عبد الوهاب هذا هو ماذا قال في عشرات النصوص، هاتوا اعتقاد علماء نجد، واخد بالك ونحن قرأناه، هاتوا اعتقاد علماء نجد في هذا الباب ماذا قالوا، وهكذا. فيبقى ايه، فيبقى هذا الامر يبنى على النصوص ويبنى على طريقة العلماء في الايه، في البحث، حينئذ تكون النتيجة، حتى ولو أخطأت النتيجة فإنك تكون مأجورا الأجر واحد، كما نبهنا على ذلك في الصباح في قضايا أخرى في مثل هذه الايه القاعدة. قال وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم تبوك فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال إن الله أذن لكم بهذا المسير وقد أذن لكم بالرجوع، يعني أن كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. أيضا ساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنزعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما سفي في وجهه، سفي في وجهه وفي نسخة فوقئة في وجهه حب الرمان، فقال ألهذا خلقتم، أبهذا أمرتم، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. إذن وجب في النزاع في القدر أن نرد الأمر إلى ماذا؟ أن نرد الأمر إلى النصوص الشرعية. ولهذا قال الطحاوي العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم إيه؟ مفقود. اللي موجود هذا علم الشريعة نتباحثه وننظر في أدلته، أما القدر فهو على قسمين، علم يجب أيضا علمه وهو العلم بالركن وكيف يتم الإيمان بالركن بمراتب القدر وأدلة القدر، وعلم في العلة لما يا رب لما كذا، فهذا لا ينبغي رومه ولا ينبغي طلبه، فالله عز وجل أعلم بذلك، ولله الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة. فأنت ما تسأل ليه يا رب لماذا يكون هذا لماذا، أما العلم بما يتم لك الإيمان بالركن به كالعلم بمراتب القدر بأدلة ذلك، العلم بالفرق التي خذت في القدر، الرد على شبهات من خذ في القدر، كل ذلك هذا علم مشروع. ولهذا يقول لك أنت لا تتدخل في القدر وابتعد عن علم القدر، هو يقصد الإيه؟ العلم بالحكمة، العلم بعلة ذلك، الدخول فيما لا ينبغي الدخول فيه، لما ولما 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 وهكذا. إنما العلم بما يستقيم لك الإيمان بركن به فهذا واجب عليك ويتعين عليك. نعم. الله تعالى باب وساق بسنده عن أبي بن كعب في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم نوح ثم الأول فالأول. وهذه مسألة خلافية، هل الرسل أولهم نوح أم آدم كان رسولا؟ والرجح الذي عليه الجماهير أن آدم، أن نوح عليه السلام هو أول الرسل لما جاء في حديث الشفاعة وأنت أول رسول، وهذا إنما خرج في معرض ذكر الفضل، فإنهم أرادوا الاستشفاع بنوح عليه السلام فذكروا فضائله، من هذه الفضائل أنه أول رسول، وقد أقر النبي هذا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك الحديث فأقر وما علق على ذلك. ولهذا قال سبحانه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. نعم. قال باب وساق بسنده عن العراض بن سرية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله في أم الكتاب وإن آدم لمجندل في طينته. وفي الحديث الآخر لمنجدل في طينته. وفي الحديث الآخر عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. هذا في الكتاب تقديره سبحانه وتعالى، أما علمه عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه سبحانه وتعالى أزلي، فإني عبد الله في أم الكتاب، وإن آدم لمنجدل في طنته، إني رسول الله وآدم بين الروح والجسد. هذا من جهة التقدير، من جهة كتابته، ليس كما يقال بأن الله عز وجل لما خلق آدم وجد على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وغير ذلك، هذا لم يثبت أبدا، هذا لم يثبت. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق محمد صلى الله عليه وسلم وجعله يعني نقطة الكون، فكل مخلوق إنما مخلوق منه ولأجل وكذا، كل هذا من الخرافات والضلالات. النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، النبي صلى الله عليه وسلم حملت فيه أمه آمنة، وهو من والده عبد الله وجده عبد المطلب وعمه أبو طالب، وتوفي صلى الله عليه وسلم ولو من العمر 63 سنة، ولد ومات أمام الناس، ما تحدث أحد وقال كذا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي، لو كان هذا واردا وموجودا لكان يقتضي هذا ذكر هذا الفضل، لاقتضى ذكره. كيف يكون فضل كهذا الفضل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يذكره، ولا يذكره الصحابة، ولا يأتي في كتاب ولا في سنة أبدا؟ فهذا كله من الخرافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الله عز وجل وفي علمه سبحانه وتعالى، أما في خلقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلق وولد عام الفيل من أبوين، عبد الله وآمنة. نعم، هذا ايه؟ كتب ايه؟ الكتاب مراحل ومراتب، وليس باللازم هنا ان يكون هذا بدء الكتاب، يعني هو يريد ان تحقيق الامر وليس زمن الامر، يريد تحقيقه فيقول يعني أنا نبي ومكتوب نبي وإن لآدم كذا، لا يريد أن هو يبين بدء الأمر بدء الكتاب، إنما هذا تحقيق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا، فإنما أراد تحقق الأمر، تحقق الأمر، مثل قوله عز وجل قد أفلح المؤمنون، نضر الله امرأ، فإذا أراد تحقيق النضارة، تحقيق الفلاح، تحقيق كذا، عبر بهذه الصيغة. نعم، بغض النظر عن بدء الكتاب، بدء الكتاب. نعم، وإلا فهذا وغير من أقل الأمور، حتى درس هذا مكتوب قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة، لكن أراد تحقق هذا. نعم، يعني أنا لست نبيا الآن، وإنما أنا نبي من لدن آدم، وإن آدم لكذا. نعم، قال باب وساق بسنده عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال عمله فكل ميسر. فيما يعمل العاملون إذا كان الله قد قدر هذا؟ قال اعملوا فإنكم لا تعلمون عن القدر شيئا، إنك لا تعمل بموجب قدر، وإنما تعمل بموجب شرع، وإن كان يجري عليك القدر في عملك. لكن الآن أنت مثلا، إحنا الآن بندرس ونطلب العلم يا أخوان تحريا للفضل ولرفع الجهل عن أنفسنا، بموجب إيه؟ بموجب شرع، بموجب نصوص شرعية. إنما أنا الآن مش جاي أدرس أقول والله أنا لا أملك يا أخوان الاعتذار اليوم، لأن الحقيقة كتب في القدر أنني آت إلى هنا اليوم، وأنا جاي أدرس اليوم لأنه مكتوب في القدر. أبدا، ولا أنت جاي تتعلم نظرا للقدر، وإن كان هذا الدرس وقع بالقدر، وإن كان تعلم كذا وقع بالقدر، لكن ما حركك القدر فاعمله، فإن العبد لا يعتمد على القدر في العمل إذ لا علم له بذلك. ثم إن القدر لا يعلم إلا بعد وقوع الفعل. أنا الآن قدر لي الله لي الدرس ولا قبل ما أجي؟ أنا الآن أقول قدر الله لي الدرس، حضور الدرس وإعطاء الدرس، ها قبل ما أجي أقول هذا ولا بعد ما جيت؟ طيب، إذا لا بد من العمل، اعمل فكل ميسر. فأما أهل السعادة فيوصرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيوصرون عمل أهل الإيه؟ الشقاوة. طب لو واحد الآن مثلا في عمل أهل الشقاوة يقول لك بس أنا طبع على قلبي أنا مختوم على القلب أنا كده بعمل عمل الشقاوي إذن سيختم، لا استدرك نفسك فإنك لا تعلم عن قدره سبحانه وتعالى. وقد يكون الرجل مذنبا عاصيا بل ومشركا جاحدا ثم يختم له بالإيمان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون الله ويستغفرونه؟ فلو كان الإنسان بالمسلك الأول خلاص. ولهذا الإنسان قد يكون عاصيا ثم مطيعا، كافرا ثم مسلما، مسلما ثم كافرا، خلاف لأهل البدع الذين يقولون لا يزال العبد ممدوحا ممدوحا حتى مع الكفر إذا كان الله قد كتب له الإيمان بعد الكفر، ولا يزال مذموما حتى في الإسلام والإيمان إذا كان الله عز وجل قد ختم له بالكفر. فيقول لا، مثلا أبو سفيان لا يزال محبوبا عند الله حتى ويقول أعله، بل لا يزال محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، لا يزال ممدوحا عند الله عز وجل حتى ويقول هذا. ومن ارتد فلا يزال مذموما ولو كان على الإسلام اليوم، فهذا كلام لا دليل عليه، إنما العبد يكون فيه ما يحب من أجله وما يبغض. إن الله كره لكم ثلاثا، إن الله يبغض العبد كذا وكذا، إن الله لا يحب كذا وكذا، إن الله يحب، إن الله يرضى لكم ثلاثا. إذن يرضى ويبغض، ولهذا العبد قد يكون فيه موجب الرضا وموجب الغضب. موجب غضب يقتضي بقاء أصل الإيمان مع نفي كماله في معصيته، وموجب غضب يقتضي خروج من ملة الإسلام، فالعبد قد يتبعض فيه هذا وإيه وذاك. نعم، فيه موجب ولاية وفيه موجب شقاوة، فيه هذا وفيه هذا، فيه ضلال وفيه هداية. نعم، فاعملوا فكل ميسر. نعم، وذكر أيضا في حديث عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن موته فإنه يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني المؤمن ولابد له منه، ولابد له منه. التردد هنا طبعا لا يحمل على ظاهري عند البشر، بعض الناس نفى هذه الصفة، نفى هذا وقال لا التردد لا يجوز على الله، وهؤلاء الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، هؤلاء نفوا وعطلوا بعدما مثلوا. نقول لهم انتوا هنا يا ممثلة، ازاي هم ينفون اصلا وعطلون؟ قل انتم ممثلة، انتم ممثلة قبل التعطيل، فما دخلوا تعطيلكم التمثيل. يقولون كيف؟ نقول لانكم ما فهمتم عن التردد الا ما كان صفة للبشر، فان التردد يرجع لعدم العلم. انا الان اجي مجيش اعمل ما اعملش، لعدم علمي بالايه بالعاقبة والامر، لهذا اتردد. اما ما في احد يتردد عن الشر المحض ان يتركه، ولا يتردد في فعل الخير المحض، انما التردد اذا اختلطت الامور، اذا ينتج التردد عن عدم علم. قال لك لو انا اثبتت صفة التردد يبقى انا اثبتت ايه؟ عدم العلم لله. قال لك على من اجل هذا لا نصف الله عز وجل بالتردد، بناء على ايه؟ على انه فهم ان اثبات التردد انما يكون اثبات التردد بمقتضاه عند البشر، يبقى ومثل قبل ايه؟ ان يعطل، مثل قبل ان يعطل، ولكن التردد مذكور له سبحانه وتعالى. وهذا راجع الى اختيار الله الاصلح لعبد، والعبد اذا احبه الله عز وجل انتخب له اصلح الاعمال وارقى الاحوال. اما مر معنا الان ان الله اذا احب العبد ايه؟ قبضه عليه على هذا العمل الصالح، استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح فيموت عليه. هنا التردد فسره ايه؟ التردد وما ترددت عشان انا فاعله، ترددي عن موتي فانه يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه. فيبقى هذا هو تفسير التردد، ان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبده احب اسعاده، فالعبد يكره الموت، العبد يكره الموت نظرا لفطرته وطبيعته، وأنا أكره مساءته لكن لابد له منه. ولهذا لابد له منه ورفعت إشكال التردد، فإن المتردد ليس عنده لابد، المتردد عنده لابد؟ ما عنده لابد. وما لأن التردد فيه؟ في في أن الله سبحانه وتعالى يختار لعبده الأصلح والأنفع ويقيم عبده حيثما أحب العبد إذا كان هذا في مرضات الرب سبحانه وتعالى. بنثبت هذه الصفة لكن على وجهها اللائق به عز وجل كسائر الصفات كالاستواء كالكلام كغير ذلك، ونقول هي مفسرة بالنص بعدها. ولهذا أكثر النصوص في هذا إنما اقرأ النص كاملا تجد تفسيره بعده، مثل قول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا تسبوا الدهر فأنا الظهر أقلب الليل والنهار. هذا معنى أنا الظهر، أنا الظهر أي بيد الظهر، بيدي. ولهذا أخطأ ابن حزم لما جعل ذلك من أسماء الله الظهر، هذا ليس من أسماء الله عز وجل لأنه ما يقتضي مدحا ولا كمالا أصلا، يعني ليس حسنا فضلا عن أن يكون أحسن من الحسنى، ما في كمال أصلا. يقول أنا الظهر، نعم لا أنا الظهر يعني يعني بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ولهذا من اعترض على الظهر كان معترضا على الله عز وجل، لأن الله هو الذي يقلب الدهر يقلب الليل والنهار. عبدي مرضت فلم تعودني كيف تمرض، رب العالمين تمرض. فجاء التفسير ها؟ أما إن عبدي فلان مرض فلم تعود فلئن عدت وجدتني عنده، يبقى ده معنى مرضت فلم تعد، يبقى مش محتاجين يبقى هذا تفسير يرفع الإشكال. وإلا في القاعدة العامة عندنا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. ساق بسنده طيب قال باب وساق فيه حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذرأ الله تعالى لجهنم من ذرأ كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم. الحديث طبعا إسناد ضعيف ولا يصح في ذم ولد الزنا حديث أو أنه من أهل جهنم أو كذا، ما يصح في هذا. ولد الزنا كغيره من الأولاد هناك أحكام تتعلق بدنياه، ولد الزنا ينسب لأمه لأنه على اليقين ابنها، ولهذا اختلف العلماء هل ولد الزنا ينسب لمن ادعاه أم لا. فالجماهير لا ينسب ولد الزنا لأحد حتى ولو ادعاه. وقال أنا الزاني لأننا ما ندري التي فجرت مع رجل ما يبعد أن تكون فاجرة مع آخر، ولكن نقول اليقين أنه ابن فلانة فينسب لأمه، ولا يعارض هذا أن يجعل له الاسم المستعار الآن الاسم المستعار، لكن لا ينسب لأحد. وبعض العلم زي شيخ الإسلام مال إلى هذا أنه ينسب إلى من ادعاه لأن الشريعة تتشوف إلى هذا، لكن الصواب أن ولد الزنا لم يثبت فيه حديث في ذمه أو كذا. أيضا سق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله تعالى على كل نفس رزقها ومصيبتها وأجلها، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال باب وساق فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين غير الفريضة، يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وعاقبة أمري فيسره لي وقدره ثم بارك لي فيه، وإن كان شرا لي في ديني وعاقبة أمري فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا دليل على أنه الأمور بتقديره سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم وهو علام الغيوب، لهذا وجب عليك أن تجعل الأمر بين يديه سبحانه وتعالى إذا اشتبه عليك خير وشر، أما إذا اتضح لك الخير فلا تكون استخارة، ولهذا لا تكون استخارة لا في الأوامر ولا في النواهي. في واحد يجي يستخير ويقول والله أنا أزني ولا ما أزنيش، أزني ولا ما أزنيش، أستخير. طيب أصلي ولا ما أصليش، أصوم رمضان السنة دي ولا ما أصومش، لا هذا ما يكون فيه الاستخارة، لأنه علمت خيريته وعلم شره من جهة النص. طيب نقف عند باب في ذكر مسألة نبينا صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه وشوقا إلى لقائه والدعاء به. هذا مبحث النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فسيذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب. نعم.